بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة. تفضل إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا. عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، حكم الصلاة على السجادة اللي عليها صورة كعبة أو مسجد، إذا كانت يعني ما تلهي المصلي يعني في صلاته، وما يعني ما يطأها بقدميه.
طيب.
السؤال الثاني، جزاكم الله خير، الحين إذا المصلي صلى وكان وضع له سترة كرسي أو طاولة، ويعني كان اتجاه يعني يوم يصلي باتجاه، يعني إذا كان مثلا طاولة وتحتها فراغ، كان اتجاه صلاته ليس إلى مثلا يعني الى الفراغ اللي تحت الطاوله، فهل هذه تعتبر ستره؟ كذلك في الكرسي مثلا.
نعم،
واضح السؤال شيء؟
اي واضح. نعم.
طيب جزاكم الله خير. بالنسبه للسؤال الثالث، من صلى بالنعلين هل يلزمه ان تلمس اصابع رجليه الارض عند السجود؟
ان شاء الله يا ابراهيم.
جزاك الله خير الشيخ.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك ألف عافية وربنا يزيد كل خير. سؤالي شيخ يمكن تكرر كثير على حضرتك، بس يمكن الحالات تختلف عن بعض، هذا نفس الموضوع. وأكيد في كثير خوات بيعانوا من نفس المشكلة، هو عن الحيض والاستحاضة. أنا سألت كثير ده الإفتاء أكثر من مرة والجواب كان يختلف. شيخي فترة الحيض من سنوات عندي تستمر 12 يوم، يعني الطهر التام بيبين في اليوم 12، هلا تقريبا بين اليوم 9 وال11 اللي بيبين فقط القدره والصفره، يعني ممكن بال24 ساعه تبين مره او اثنين فقط، يعني مو كل اليوم استحاضه. صراحه انا اللي اسويه بعد الطهر التام بطهر وبصير اقضي الصلوات الثلاث ايام اللي كان فيها القدره والصفره، وبرمضان بصوم بعد اليوم 9، ولما ينقضي رمضان برجع بصومهم مره ثانيه القضاء اللي كان فيها، يعني الأيامات اللي كان فيها القدرة والصفرة، يعني بصوم مرتين برمضان وبعد رمضان، يعني احتياطان. هلأ ملاحظة فضيلة الشيخ، يعني بعد إذنك لو بس عشان التوضيح، هلأ بالنسبة للقدرة والصفرة يكون أول شيء لون غامق، وبعدها بيصير لون فاتح مع الإفرازات. وصراحة كمان أنا لما كنت بنت الحيض كان 8 أيام، بس بعد الزواج والخلفة صارت تزيد. ما بعرف يعني ممكن عشان التوضيح عشان الإجابة.
نعم.
وأسفل الإطالة.
نعم. أهلا وسهلا أخت، إن شاء الله تسمعين الجواب. مرحبا. تفضل يا منى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ أنت والعاملين على هالبرنامج. أمركم. شيخ، ولدي يدرس في جامعة أبوظبي، وما عنده سكن هناك، يسكن في فندق من يوم الأحد للأربعاء، وهو صلى يعني صلى الظهر ودي قصر، فما ادري هل يوم حين يوم قال لي ذكايا، ما ادري والله، انا بسال الشيخ
اذا
صح سويته، والله اذا في يلزم يعيد الصلوات اللي صلاها
ان شاء الله يا منى.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا، حياكم الله. تفضلي عواطف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ، بغينا نكتتب في شركة قائمة متخصصة في البترول والغاز والحفر وهي الأمور، احنا عادة نخاف نشتري الأسهم عشان نخاف ان الشركات تحط الفلوس في البنوك وبعدين تنتظر عليها وتأخذ يعني الفوائدها، فنخاف شراء الأسهم. أما هذه شركة قائمة يعني وموجودة وتشتغل في السوق، فهل في محاذير يعني من الشراء في مثل هالشركات أو شيء من هالنوع ومن هالباب؟
أبشري،
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أم أحمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يعافيك، في الآية 28 من سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والآية 43 من سورة النحل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما الفرق بين العلماء في سورة فاطر وبين أهل الذكر في سورة النحل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني: في أعرف واحدة تشتري نوع من أنواع العطور من ماركة معينة، توزعها في عبوات صغيرة وتأخذها معها لما تسافر كبضاعة، تبيعها على معارفها والأصدقاء تربح عليها شيء يسير، فهل يجوز هذا الشيء؟
كيف أعيد يعني؟ كيف الآن تشتري نوع من أنواع العطور
وتفرغ
في علب صغيرة؟
أيوة، وتبيعها هناك لما تسافر على أصدقائها وأهلها، يعني تبيعهم كبضاعة يعني وتربح عليهم شيء بسيط.
طيب إن شاء الله.
نفس الإنسانة هذه عندها أختها من نوع اللي تسافر كثير يعني خارج الدول الأجنبية، تشتري ملابس يعني لها ولأولادها وكذا، تستعملهم شيء بسيط بعدين تبعثهم حق هذه أختها المعنية كهدية أو حتى تستفيد منهم. حالة الملابس هذه ممتازة يعني كأنها جديدة ومستعملة. سؤالها هي هي هالملابس ما تحتاجهم، لما تعرضهم للبيع هل يجب عليها أنها تقول حق المشتري أن هذه ملابس مستعملة، ولا تنتظر لما إذا سألها المشتري عن الملابس إذا مستعملة لا يعني تقول؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير: الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، في مصطلح طبي والناس يتداولونه هو عيب خلقي، فهل يجوز قول هذه الجملة؟ يعني هل هذا تجاوز على خلق الله سبحانه وتعالى وهو خلق الإنسان في أحسن تقويم؟
إن شاء الله يا أم أحمد،
جزاك الله خير.
مرحبا. مرحبا أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟ أمورك؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يعطيك الصحة والعافية شيخنا. شيخ الله يحييك وياك. شيخنا عندي 5 أسئلة إن شاء الله.
ما شاء الله، تفضل.
جزاك الله. السؤال الأول، الله يسلمك، هناك بعض الأدوات إذا اشتريتها يأتي معها ضمان لمدة سنة مثلا، وإذا أردت أن تحصل على ضمان لمدة سنتين فبإمكانك شراء هذا الضمان بمبلغ بسيط، ممكن 30 درهم تشتري ضمان لمدة سنة إضافية، فهل يجوز هذا الشيء ولا لا؟ جزاك الله خير.
نعم إن شاء الله.
السؤال الثاني، الله يسلمك، هناك لعب في مدن الألعاب، هذا في مدينة الألعاب، وهي عبارة على أن تدفع مبلغ من المال بمقابل أن ترمي كرة على شيء، فإذا أصبت الهدف تربح إما مبلغ من المال أو هدية، فهل هذا من القمار شيخنا؟ وماذا لو تلعب هذه اللعبة من باب التسلية وليس من باب الربح أو من باب الهدية، بس للتسلية؟ ثم الحكم إذا فعلت بشيء. والسؤال الثالث، الله يسلمك، هل حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي رضي الله عنهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 وفي رواية وكبرا 34، فهذا خير لكما من خادم. هل هذا يعني بأنه من قاله قبل النوم يعطي طاقة في النهار، هذا الحديث؟
إن شاء الله.
والسؤال الرابع شيخنا، هل يجوز استعمال بعض أنواع الأشربة لتنظيف الأوساخ؟ يعني في أوساخ في البيت تستعمل شراب تشربه بس، ولكن هو ينظف بنفس الوقت، تستعمل للتنظيف بس، هو الأصل هو شراء للشرب بس تستعمل للتنظيف. نعم. السؤال الأخير، الله يسلمك شيخ، من المعلوم أنه من فاته قيام الليل يستطيع أن يقضيه من النهار، فهل يجهر في القراءة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخنا حبيبي.
أهلا وسهلا. تفضل أبو علي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
طيب حالك.
عندي بعض الأسئلة لو سمحت.
إيه، بشرط أنك تخفض التلفزيون تسمع من الهاتف. ها، اتفقنا.
أول سؤال،
أخفض التلفزيون أول.
الحين خفضنا.
يلا.
إذا كنت أصلي وأنا في التحيات،
أي
هل يجوز أن أنظر إلى مكان سجودي ولا المكان أو الأصبع المتحرك؟
إن شاء الله.
ثانيا، هل يجوز للشخص أن يصلي في ثياب فيها صور؟
إن شاء الله.
هل يجوز أن شخص يشتري حاجة بضاعة من السوق يعطوه كربون يعملوا له خصم، هذا الخصم يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله. هاي أبو علي بس.
لا، الواحد لما يكون في التحيات وقبل ما يخلص التحيات ويسلم هو ناسي كذا، شو يسوي؟
كيف ما فهمت؟
لا، أنت في التحيات صلي يعني في الصلاة وفي التحيات.
إيه.
ونسيت وسلمت.
ها سلمت قبل
التحيات. قبل ما تكمل التحيات.
قبل ما تكمل إيه طيب.
أيوة. شو يسوي في هذه الحالة؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا يا أبو علي. محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك. لا، في أنا بدي عمال بقضي اللي علي سابقا أيام الشباب وأيام هي الصلوات هاي. بقى هلأ القضاء مثلا مثل صلاة الصبح بقدر بقضي بعد على شو اسمه مباشرة بعد الفرض
إن شاء الله.
إذا هي ما بدي أقرأ قبل ما أقضي أقرأ الاستغفار
إن شاء الله.
استغفارات بعدين والعصر مثلا نفس الشيء، بس بقى مشان سنة الرواتب وقت البقضي مثلا كل وقت بوقته أو وقتين مثلا بعد الوقت بقضي وقتين. هلا السنة الراتب مثلا مثل الظهر، السنة البعدية بعوفة ولا معلش إذا صريت السنة الراتبة وبعدها قضيت؟
إن شاء الله يا محمد أبشر.
الله يخليك يا شيخ.
مرحب.
والعشاء هيك نفس الشيء
إن شاء الله أبشر.
وبعدين النفل
إيه؟
النفل إذا قضيت النفل أحسن ولا الأضاء؟
ان شاء الله ان شاء الله.
لانه بالليل انا مثلا بصلي قيام الليل
اي
اقضي العشاء وبعد اصلي قيام الليل بعد ما اصلي الفرض وبصلي السنه بقضي صلاه العشاء وبعدها بقدر اصلي قيام ليل ولا بدي بس اقضي؟
من كم يا اخوي محمد وانت تقضي من كم؟
والله يعني من فتره هلا.
أيه.
بس يعني هو القضاء من أيام الشباب تعرف أنت.
كم سنة تقريبا عليك؟
والله ما بعرف.
أيه.
والله أيام يعني.
طيب أنت سمعت جواب لي سابق، سمعت جواب لي سابق في خصوص القضاء؟
لا
أنت أكيد تتابع أنت البرنامج.
أي والله.
أي طيب والله. أنا تكلمت على هذه المسألة وبينت بأن الشخص الأصل ما يقضي.
أيوة. قلت أنه ساوي النوافل.
يلا بعطيك جواب إن شاء الله يا أخوي محمد بعد شوي.
يعني النوافل أحسن من
الشخص. أفصل لك تفصيل كامل. أبشر.
الله يرضى عليك. شكرا جزيلا. اجعل ميزان حسناتك يا رب.
آمين. أم سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي.
الصحة والعافية وطولة الأمد يا ولدي.
يا رب.
أنا ثلاث أسئلة عندي. السؤال الأول، هل يجوز أسبح بالمسبحة في اليد اليسار؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا عندي صور لأهلي اللي متوفين الله يرحمه ويرحم كل مسلم، مخزنتهم يعني مش أني حاطنهم بالغرفة بس حاطنهم في درج مسكر عليهم.
إيه.
ما هانن علي ما الزكن ولا حق لا أهالي، أهلي وجداتي وجداتي ما في.
نعم.
نعم. السؤال الثاني، في طال عمرك يعني شباب يمكن الحين 55 سنة، يقولون إحنا في الصغر نلعب ونروح بيت يراننا عند ربيعنا ونسرق حلاوة ونسرق بسكوت ونسرق تدخين يعني، والحين لما شافوا الذكر وسمعوا الذكر يقولون كيف إحنا نرد نفس العالم متوفي هاي اللي ماخذين عنده، فكيف الحين يردون يعني
أشياء يسيرة يعني
يسير. نعم، بس هم يخافون يعني من هذا، يقولون انه سرقه وحرام وكذي.
اي ان شاء الله. ابشر يا مسعود.
طال عمرك طال عمرك. بعد يوم اصلي الحين وبتشهد الاخير عادي يعني يوزر اني اذكار من الاذكار اللهم اني اسالك العافيه واني ادعي يعني من الاذكار بعد قبل التسليم
ان شاء الله.
طال عمرك شكرا
لك. مرحب بارك الله يحفظك. تفضل يا فاطمه. فاطمه
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال على ابني. من فضلك ابني عنده مشكلة يخاف من المرض الوباء كورونا. ومن يعني من اللي كانت كورونا موجودة وهو لا يجلس معنا ولا يأكل معنا ودائما بيضع الكمامة على وشه. ولم يعني لما حبيت اقرا عليه الرقيه بيهرب ما يخليني اقرا عليه لا رقيه ولا شيء وقلبي بيتالم ما بعرف شو بسوي.
كم عمره؟
اي شيء ينصحني. عنده 18 سنه.
18 سنه
ايوه.
ان شاء الله يا فاطمه.
شكرا.
اهلا وسهلا. سلطان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال؟
خير ونعمة.
عندي سؤال واحد شيخ بخصوص المصرف الإمارات. رحت اليوم المصرف زين ويا عندي الموظف قعد وقال لي بخصوص الأرباح السنوية قال لي في نظام عندهم تجميد الراتب لمدة 5 سنوات. كم تبغي تحطي مثلا 1000 درهم 2000 بعدها تطلع لك أرباح بعد 5 سنوات. بس بغيت اعرف هل هذا يجوز ولا ما يجوز ولا
ان شاء الله يا سلطان. ابشر السلطان.
مرحبا. مع السلامه.
طيب اكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. الاخ ابراهيم من الشارقه اليوم بارك الله فيه سال يقول ما حكم الصلاه على سجاده عليها صوره الكعبه او مسجد او شيء؟ يقول هو ما يلتهي اذا نظر اليها او مثلا لا يكون قدمه تحت او لا يكون المسجد تحت قدمي او شيء من هذا القبيل. إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للمصلي يجب عليه أن يصلي على مكان طاهر، يصلي على الأرض، يصلي على التراب، يصلي على العشب مثلا، يصلي على الفراش، يصلي على سجادة مثلا السجاد المعروف في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصلي أتي له بخمرة وهي حصير قد اسود من طول المكث ورشوه بماء ثم صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان لا يلزم أن يصلي على السجادة بمعنى أن الصلاة ما تصح إلا على سجادة، لا، يصلي على البلاط، يصلي على الموكيت، يصلي على سجادة البيت مثلا، يصلي على البرسلان، على الرخام، كل هذا جائز ولله الحمد. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن بعض الناس الآن يعتقد أن الصلاة ما تصح إلا بسجادة، يعتقدون هكذا أن الصلاة ما تصح إلا بسجادة، حتى وصل الحال ببعض الناس إلى تقديس السجادة، عندهم يعني شعور أن هذه مقدسة، وهذا كلام غير صحيح. السجادة اللي تصلي عليها يجوز تنظف فيها الزجاج والحرمة تأخذها إذا انتهت صلاحيتها، تنظف فيها المطبخ ما فيها مشكلة، خلاص هذه خرقة وانتهت وبلت مثلا، بليت هذه الخرقة وتنظف فيها، فما في عندنا قدسية للسجادة. السجادة فقط يضعها الإنسان حتى يقي ما تحت الأرض إذا كان يشك في الأرض مثلا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مطالب الإنسان بأن يبتعد عن كل ما يشوش عليه في صلاته، لأن الصلاة خير موضوع وفي الصلاة شغل. النبي عليه الصلاة والسلام لما لبس عباءة كانت مقلمة مخططة فانزعج عليه الصلاة والسلام وقال اذهبوا بها وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. أنهته يعني ألهته، هي مقلمة مخططة ألهت النبي عليه الصلاة والسلام، شوشت عليه ولذلك رماها، قال اذهبوا بها وأتوني بإنبجانية أبي جهم. ولذلك الإنسان الآن نحن في وقت يعني نشتري الخشوع شراء، نستحلب الخشوع استحلاب، نستدعيه ونجاهد أنفسنا مجاهدة وما يحصل أحيانا، فكيف الإنسان يأتي الآن بأشياء مشوشة ومشغلة وصارفة له عن الخشوع؟ ولذلك الإنسان الحمد لله يشتري سجادة سادة، يسمونها سادة، ما عليها صور ولا عليها شيء، هذا الأصل. كون السجادة اللي عند الرأس صورة الكعبة أو عند الرأس صورة المسجد مثلا،
الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن أن تكون تحت قدمي الكعبة هذا امتهان، حتى لو كانت صورة، حتى لو كانت صورة هذا امتهان، وضع صورة الكعبة تحت القدمين أو مسجد امتهان، لكن توضع عند الرأس هذا الأمر أهون، لكن هذا مشوش ومشغل، ولذلك الإنسان يبتعد عن مثل هذه الأشياء ولا يحرص عليها وينتقل الأشياء التي ليس فيها مشوشات. إبراهيم يقول إذا المصلي صلى إلى سترة، وهذه السترة تكون إما سرير إما كرسي، لكن يقول اتجاهها إلى الفراغ الموجود تحت هذا السرير وتحت هذا الكرسي، يقول تحتها فراغ، هل يلزم أن يكون السترة يعني من حيث الارتفاع من الأرض؟ الجواب لا يا أخي إبراهيم بارك الله فيك، يجوز للإنسان طبعا من السنة، من السنة أن يصلي المصلي إلى سترة، إلى سترة مثل كرسي مثلا في البيت، سرير مثلا، أو يضع عصا مثلا، أو أي شيء مرتفع، ولا يلزم أن يكون يعني عين هذه السترة مرتفعة من أسفل، فقوائم الكرسي كافية، يعني كون يوجد فراغ أمامك في الكرسي أو في الطاولة هذا لا يضر، هذا لا يضر بارك الله فيك. إبراهيم يسأل عن الصلاة في النعلين، يقول هل يلزم أن يباشر المصلي أصابع رجليه الأرض حال السجود؟ أخوي إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصلاة في النعلين ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت من أكثر من وجه فيما يتعلق بالصلاة في النعلين، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في نعليه، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر من أراد أن يصلي بنعليه أن يقلبهما، فإذا كان فيهما أذى أو قذر حكه في الأرض، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا في نعالكم، فهذه كلها تشير إلى مشروعية الصلاة في النعال وأنها سنة. طبعا هذا ليس في المساجد، تنتبه لهذا، أنا دائما أنبه على هذه المسألة، وإنما في البيت في الصحراء مثلا، في المنتزه مثلا، في مكان الإنسان يشق عليه نزع نعليه مثلا أو حذاءه يصلي فيه، ما فيش، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى بنعليه ثم خلعهما أثناء الصلاة، فخلع الصحابة كلهم نعالهم، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله، قال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا، فأزاحهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دائما أو غالبا يصلي بنعليه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني بالنسبة لمن صلى بنعليه فإنه يسقط عنه تمكين أصابع رجليه من الأرض، يسقط عنه، فيقوم النعل مقام القدم، يقوم النعل مقام القدم، فالمبدل، فالبدل له حكم المبدل، فالآن النعلين يقومان مقام القدمين، ولذلك إذا كان مثلا إنسان لابس حذاء، لابس نعال مثلا، لا يمكن أن يمكن أصابع رجليه من الأرض، فالنعل هو الذي يقوم مقام أصابع القدمين. أم محمد من أبو ظبي طبعا تشتكي يعني مسألة اضطراب الدورة الشهرية عندها، تقول الدورة كنت قبل الزواج 8 أيام، بعد الزواج والولادة أصبحت تصل إلى 12 يوم، يوم 9 إلى 11 تكون كدرة وصفرة، وبعد ذلك ينزل الدم الصريح، تقول أنا يعني أقضي الأيام الثلاثة هذه اللي هي 9 و10 و11، وأيضا رمضان تقول أصوم ثم أقضيه، وشيء من هذا القبيل، تقول يعني من اليوم 9، ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، لا شك بأن مسائل الدماء عند النساء فيها اضطراب كبير وكثير، والاختلاف العادات والاختلاف أحوال النساء، وهذا شيء طبيعي، وهذا أمر كتب الله على بنات آدم، وقد كنا بعض الصحابيات عندهن الاستحاضة الدائمة اللي ما تطهر أبدا، ما تطهر أبدا، ويختلف الأمر من امرأة إلى امرأة، فبعض النساء دورتها 4، بعضها 5، بعضها 7، أنت قبل الزواج والولادة كانت 8 أيام، تحول بسبب الزواج بسبب الولادة، طبيعي جدا، طبيعي جدا. أختي الفاضلة احفظي هذه القاعدة، وما في داعي أنك تشددين على نفسك، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ما في داعي أنك توقعين نفسك في حرج وضيق وتقضين شيء ما أوجبه الله عز وجل عليك. النبي عليه الصلاة والسلام فصل في هذه المسائل ووضح للنساء الحائض والنفساء والمستحاضة. ولذلك عندنا بالنسبة لدم الحيض هو دم جبلة وطبيعة وعادة، ينزل على المرأة مرة كل شهر في أيام معدودة، تختلف هذه الأيام مثل ما ذكرنا. الطهر هو علامة على ماذا؟ على انقطاع دم الحيض. الطهر علامة على انقطاع دم الحيض. طيب كيف يعرف الطهر؟ يعرف بشيئين، القصة البيضاء، سائل أبيض تعرفه النساء، ينزل بعد انقطاع الدم، هذا يدل على أن المرأة قد طهرت. في نساء لا، ما يطهرن بالقصة البيضاء، وإنما يطهرن بالجفاف وهو النقاء التام، أو النقاء الجفاف والنقاء التام، يعني مدة 24 ساعة مثلا، يوم وليلة مثلا، ما يحصل، لو احتشت شيء ما نزل ولا تأثرت القطنة مثلا بشيء. هذا يدل على ماذا؟ على أنه خلاص انقطع الدم، لا يلزم أن تكون هناك قصة بيضاء. بالنسبة لمسألة مشكلة الكدرة والصفرة واتصالها بالدم وعدم وجود علامة الطهر، هذه مشكلة حقيقة، ولذلك اختلف العلماء فيها. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الكدرة والصفرة المتصلة بدم الحيض حيض، ولذلك قالوا والكدرة والصفرة في زمن العادة حيض. من أهل العلم قالوا لا، هي علامة على انقطاع الحيض، علامة على انقطاع الحيض. فما دام أن المرأة انقطع الدم الصريح، الدم المعروف، وبدأ يتحول إلى كدرة أو صفرة، قالوا هذه علامة على انقطاع الدم وبداية الطهر، وهذه علامة الطهر، هذه علامة الطهر. هذا إذا كان متصل طبعا. أما إذا كان رأت الطهر ثم نزلت الكدرة والصفرة، هذا ما في كلام، طهر، لقول أم عطية الأنصارية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. أما الإشكالية في ما هو متصل، ولذلك أخت الفاضلة، الاحتياط أنك تبقين على عادتك، بمعنى أن هذا الكدرة والصفرة هذه ما زالت من العادة، هذا الذي يظهر. فأنت الحمد لله معذورة، الله عز وجل يعني عفى عنك ورفع عنك. وقلنا كثيرا بأن يعني إذا وصل إلى 15 يوم، إلى 15 يوم، بعد 15 يوم خلاص الآن تغتسل وتصلي وتصوم، تصلي وتصوم، لأن المرأة تبقى شطر دهرها لا تصلي، كما ورد في الحديث شطر دهرها. فالمقصود بأنك تبقين إلى 15 يوم. أنا لا أرى لك إذا كنت تستفتيني بهذا أنك تقضين أو كذا، مثلا تعوضين حتى مسائل الصيام، تصومين في هذه الفترة ثم تقضين، أنت يعني تكلفين نفسك في أمر لم يكلفك الله فيه. فأنا أرى لك بأنك إذا انقطعت الدم بما في ذلك الكدرة والصفرة المتصلة بالدم تكونين طهرتي. وجود الكدرة والصفرة متصلة بالدم هذا يجعلك باقية في فترة العادة. منى من العين تقول: ولدها يدرس في الجامعة في أبوظبي، تقول ما عنده سكن يعني للطلاب هناك، وإنما يسكن في فندق ويبقى من الأحد إلى الأربعاء، تقول ابني يقصر صلاة الظهر هناك، يعني تقول الآن أنا علمته وكذا، تقول هل يعيد؟ منى بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، وصلى الله تعالى نكتب له النجاح. أخت الفاضل، إذا كان ابنك يروح يوميا ويرجع مسافر، أما إذا تقولي لا هو يذهب من العين إلى أبوظبي يمكث من الأحد إلى الأربعاء ويسكن في فندق، هذه إقامة ثانية، قولي له ما يترخص برخص السفر داخل أبوظبي. أما إذا كان بين العين وبين أبوظبي، نعم يقصر ويجمع، وصل أبوظبي خلاص هذه إقامة ثانية له، ما يترخص برخص السفر، اللي مضى ما يقضيه، لأنه ما يعلم، كثير من الناس ما يعلمون الحكم هذا، ولذلك قولي له ما يقضي، ويستمر من الآن يصلي صلاة الظهر في وقتها في المسجد، لأن رجل بالغ يشهد صلاة الجماعة في المسجد والعصر في المسجد وهكذا، ولا يقصر الصلاة. بارك الله فيك يا منى. عواطف من أبوظبي بارك الله فيها تقول: يعني هناك شركة بترول وغاز يعني فيها اكتتاب، تقول يعني توجد بعض الشركات ربما تضع أموالها في البنوك الربوية وشمنها، تقول هذه شركة واضحة، يعني ما حكم المساهمة فيها؟ عواطف بارك الله فيك، الأصل في البيع والشراء والتجارة والمساهمة والاكتتاب، الحل والجواز والإباحة، هذا هو الأصل. فيجوز الإنسان أن يكتسب وأن يساهم مثلا مع هذه الشركات، الأصل الجواز. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، ولذلك الأصل الجواز والإباحة. الشركة اللي تقولين عنها أنت ذكرتيها ما في أي مشكلة، وين المشكلة فيه؟ شركة غاز وبترول وشيء من هذا القبيل، واضحة قائمة الشركة واضحة وشروطها وأشياءها واضحة، ما فيها شيء من الربا، ما فيها شيء، بارك الله فيك. حتى بعض الشركات اللي عندها نوع من المساهمات الربوية البسيطة جدا، بعض العلماء يرى جواز الاكتتاب فيها لأن الحلال هو الغالب، قالوا ويتصدق بنسبة من الربح في مقابل هذه النسبة الربوية اللي عند الشركة، يحسبها على قدر ما يحصل عليه من أرباح. هذا كلام طبعا للفقهاء، لبعض الفقهاء المعاصرين. أنت أمام شركة نظيفة وما فيها أي مشكلة، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم أحمد من الشارقة تقول: يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. تقول وفي آية أخرى يقول جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تقول: ما الفرق بين يعني الآيتين فيما يتعلق بالعلماء هناك وأهل الذكر هنا؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا في الآية الأولى يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والمقصود بأن العلماء من أكثر الناس خشية لله، وهذا لا يعني أن غيرهم لا يخشى الله، لكن العلماء خشيتهم لله عز وجل خشية نابعة عن علم ومعرفة بالله، ولذلك من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فالعلماء معرفتهم بالله بأسمائه وبصفاته وأيضا بأفعاله وبذاته على وفق القواعد الشرعية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل أنتم أعلم أم الله، أيضا على ما لديهم من علم شرعي من نصوص القرآن والسنة، تكون خشيتهم لله عز وجل عظيمة عظيمة. فأخشى أكثر الناس خشية لله عز وجل الأنبياء، ثم العلماء بعد ذلك، ثم العلماء بعد ذلك، وهذا لا ينفي خشية غيرهم، لكن ليس خشية غيرهم كخشية الأنبياء وخشية العلماء، فإن الرتبة لديهم عالية. وأما الآية الأخرى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، المقصود اسألوا أهل العلم، بإجماع أهل الإسلام على أن المقصود بأهل الذكر هنا أهل العلم، ولذلك العلماء يطلق عليهم أهل الذكر، يطلق عليهم أهل العلم، يطلق عليهم الفقهاء، يطلق عليهم ورثة الأنبياء، كل هذه تطلق على العلماء الشرعيين. أم أحمد تقول: في امرأة تشتري نوع من العطور ثم تذهب وتوزع هذا العطور على عبوات صغيرة وتبيعها، يعني لما تذهب وتسافر وتربح على ذلك. أختي أم أحمد بارك الله فيك، هذا نوع من أنواع التجارة المباحة، والاتجار بالعطور وبالبخور هذا من الحرف الشريفة والطيبة والنظيفة، ما في بأس. تذهب إلى محل وتشتري علبة عطور كبيرة ثم تضعها في علب صغيرة وتبيعها، هذه تجارة ولله الحمد. الله جل وعلا يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. حتى بعض العلماء قالوا التجارة أفضل من الجهاد على حسب ترتيب الآية، طبعا هكذا يقول بعض المفسرين. النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل بالتجارة قبل البعثة، فلما اشتغل بوظيفة النبوة وشغل بتبليغ دين الله عز وجل ترك، لكن حث الناس على التجارة. فالتجارة بالبخور وبالعطور هذه طيبة، وكون والله هي تشتري بالجملة وتقسم على يعني عبوات صغيرة أو شيء، هذا عمل طيب، هذه التجارة وهذا النوع من أنواع التسويق الجيد، يعني اللي مارسه كثير من الناس. أم أحمد تقول: هذه المرأة عندها أخت تسافر يعني إلى دول أجنبية وتشتري بعض الملابس وتستعملها أو يستعملها أولادها، يعني شيء بسيط جدا، ثم تبعثها هدية إلى أختها هذه. تقول هذه الأخت تريد أن تعرضها للبيع، هل يلزم أن تقول بأنها مستعملة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للتجارة يجب على التاجر أن يكون أمينا صدوقا، يجب على كل تاجر أن يكون أمينا صدوق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر التجار، إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. ولذلك واجب عليها أن لا تكتم هذه المسألة، يجب عليه أن تقول والله هذه ملابس جديدة لكنها استعملت مدة شهر، مدة أسبوع، مدة أسبوعين، لا تغش في هذا ولا تكذب ولا تكتم مثل هذه المسائل. والبركة، البركة في الصدق، لما يصدق التاجر يبارك الله عز وجل له في ماله. وأما قضية الإنسان يعني يدلس على الناس أو يكذب على الناس أو يغش، هذا لا خير فيه. فهي يجب عليها أن تقول والله عندي ملابس جديدة استعملت مدة شهر أو أسبوع أو يومين أو على حسب ما تعلم، وتبيعها بمثل هذه الطريقة. أم أحمد تسأل تقول يعني معلوم بأن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم. تقول هناك مصطلح يعني متداول طبي يقولون بأن هذا الشخص فيه عيب خلقي، تقول هل هذه العبارة جائزة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، يعني بعض العلماء يرى بأن هذا من الألفاظ التي هي من مما يتجوز بالتعبير بها ومما لا حرج في ذلك، يقول لا يقصدون إضافة العيب إلى الله عز وجل تعالى الله، وإنما يقول هذا نقص في الإنسان، يعني هذا عيب في الإنسان من أصل الخلق، يعني ولد هكذا، ولد هكذا. هكذا بعض الفقهاء المعاصرين يرون بأنه لا يشدد في مثل هذا الأمر لو قال عيب خلقي، وبعض العلماء يقولون لا، قول عيب خلقي لا، هذا غير لا يستقيم مع ما ذكرت من قول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأيضا بأن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، وأن لله الحكمة البالغة في اكتمال أعضاء هذا وفي نقص أعضاء هذا وفي طول هذا وفي قصر هذا وهكذا. فالأفضل أن الإنسان يبتعد عن هذه اللفظة، لفظة عيب خلقي. بارك الله فيك. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يسأل يقول هناك بعض الأدوات التي تشترى يأتي معها ضمان لمدة سنة، يقول إذا أحب شخص أن يزيد في الضمان يشتري لمدة سنتين يدفع مبلغ مالي، يقول ما حكم ذلك؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، أي أداة أو أي سلعة أو أي عين يشتريها الإنسان ومعها ضمان لمدة سنة، ها ما في بأس، هذا جائز ولله الحمد والمن. أما أنه يذهب هو فيشتري الضمان فإن هذا لا يجوز، نص العلماء على أن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يشتري الضمان أو أن يزيد في مدته أو أن يزيد في مدته. أما أن يأتي معه ضمان أو هو أثناء الشراء، أثناء الشراء جعل الضمان سنتين داخل في القيمة، في قيمة السلعة، ما في بأس. أما أن يأتي بعدما ينتهي السنة ثم يطلب يشتري بشكل جديد، دخل في التأمين التجاري، دخل في التأمين التجاري، ولذلك ينهى عنه العلماء. أبو إبراهيم يقول هناك بعض الألعاب التي يذهب إليها الناس، مثلا يشترون مثلا البطاقة أو شيء وتكون هناك كرة يضربها، إما أن يربح وإما يعني إما فإذا ربح يعطى شيء أو يعطى هدية. يقول أغلب الناس يستعملون من باب التسلية، يقول ما حكم ذلك؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، الأصل في اللعب الحلو والجواز والإباحة، الألعاب والتسلية هذه ما دام أنها لا تشتمل على شيء من المحرمات، الأصل فيها الحلو والجواز والإباحة. النبي عليه الصلاة والسلام باشر جملة من الأمور التي فيها تقوية للبدن، وشيء سابق على الخيل، سابق على الإبل، سابق على قدمي، سابق عائشة، صارع، حمل الأثقال، هذا كل هذه جميعها من الأشياء المباحة، وهي تمثل أصول لمسألة الألعاب المباحة، التسلية، أن الإنسان يتيح لنفسه فرصة للاستجمام وفرصة للعب، ما في بأس، هذا هو الأصل. لكن أن يدخل الإنسان فيدفع مبلغ مالي على لعبة إما أن يربح فيها وإما أن يخسر، لا، هذا قمار، هذا قمار. حتى لو قال أنا والله ما قصدي، حتى لو خسرت أنا ما عندي مشكلة، أنا أريد أن يعني أتسلى، لا، يكون هذا من باب القمار، لأن هذا هو الأصل. فدفع الإنسان شيء على أنه يدخل في هذه اللعبة إما أن يربح وإما أن يخسر، يعني أي مسألة فيها دفع مال والنتيجة قائمة على الغنم أو الغرم، هذا ما يصير، هذا قمار. أما إذا كانت قائمة على الغنم والغنم الغنم، ها ما في بأس، هذا ما في بأس. فلذلك ما ينبغي اللجوء إلى مثل هذه الألعاب. أبو إبراهيم يسأل عن حديث علي وفاطمة حينما أتاهما النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت فاطمة طبعا طلبت خادم من النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه الخبر فأتى إليهما وقام إليه فأمرهما بالجلوس. يقول علي: حتى وجدت برد قدميه في صدري لما جلس بينه وبين فاطمة، وقال: ألا أدلكما على خير من خادم؟ إذا أخذتما مضجعيكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبر 34. أبو إبراهيم يسأل يقول: طيب هل هذا التسبيح يعني يدل على أن هذا الذكر يعطي طاقة للإنسان في النهار؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، لأهل العلم كلام طويل في هذه المسألة، ومن جملة ما ذكروه أن الذكر عموما يقوي الله عز وجل به القلب، ولذلك هود عليه السلام لما أمر قومه بالاستغفار بيّن لهم بأن هذا فيه قوة، قال: ويزدكم قوة إلى قوتكم، يزدكم قوة إلى قوتكم. ولذلك سبحان الله ذكر الله عز وجل والاستغفار والتسبيح والتهليل يمنح الإنسان طاقة عجيبة، ويجد هذا في قلبه وفي روحه وفي نشاطه، لأن الإنسان إذا ابتعد عن ذكر الله احتوشته الشياطين. يقول جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن المثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، فالذي لا يذكر الله ميت وإن كان يدب على الأرض يمشي على الأرض، والذي يذكر الله حي، والذي يذكر الله حي. لكن عموما هذا لا يجعل الإنسان يتواكل ويقول يعني خلاص أنا ذكرت الله إذا ما أشتغل وما أعمل، أو ينتظر طاقة تنزل عليه، لا، لكن يسبح هذه التسبيحات ويجتهد ببذل السبب ويجد الإعانة من الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يعينه على أعمال البيت، على أعباء العمل، على شيء من هذه من أمور الدنيا، يعان بإذن. لماذا؟ لأن هذا الذكر يجعل الإنسان حي، الحياة الجسمانية والحياة الروحية بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك علي رضي الله عنه التزم هذا الذكر، حتى سئل: هل تركته ليلة؟ قال: ولا ليلة صفين في المعركة، قال: حتى ليلة صفين ما تركت هذا الذكر، كان يواظب عليه رضي الله عنه. أبو إبراهيم يسأل عن جواز حكم استعمال بعض الأشربة التي نشتريها، يقول: لإزالة بعض الأوساخ. أخوي أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان مثلا محتاجا إلى إزالة بعض الأوساخ ولا يزيلها مثلا الماء، وإنما يزيلها بعض الأشربة مثل الأشربة الغازية مثلا، ويرى بأن استعمالها يقضي على هذه الأوساخ، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، ما دام أنه محتاج إليه، ما دام أنه محتاج إليه ما في بأس أن يزيل هذه الأوساخ عن طريق بعض الأشربة التي اشتراها، مثل ما ذكرت أن بعض الأشربة الغازية التي أغلب الناس يذهبون إلى أنها مفيدة جدا لإزالة كثير من الأوساخ. أبو إبراهيم يسأل يقول: بالنسبة لمن فاته قيام الليل وأراد أن يقضيه من النهار، هل يجهر بذلك؟ أخوي إبراهيم بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية، بعض العلماء يقولون نعم يجهر، قالوا لأن القضاء يحكي الأداء، قالوا يجهر لأن القضاء يحكي الأداء، فالأداء في الليل هو الجهر، يصلي ويجهر بالقراءة، إذن حينما يقضي يجهر. بعض العلماء قالوا لا، بالنسبة للصلوات النهارية الأصل في قراءتها السرية، بخلاف الصلوات الليلية الأصل في القراءة الجهر، ولذلك قالوا لا يجهر، لا يجهر لأنه يقضيها نهارا. والمسألة يعني الكلام فيها واسع ولا حرج، لكن الأفضل على الإنسان أن لا يجهر الجهر الذي يسمع غيره وإنما يسمع نفسه. أبو علي من العين بارك الله فيه يقول: إذا كنت أنا مثلا في التحيات أين أنظر؟ هل أنظر إلى محل السجود أو إلى أصبعي؟ أبو علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، الإنسان في الصلاة في جميع أحوال الصلاة السنة أن ينظر إلى محل سجوده إلا في حالة التشهد، فإنه ينظر إلى أصبعه، ينظر إلى الأصبع ويحرك الأصبع. بارك الله فيك. أبو علي يقول: هل يعني تجوز الصلاة في ثياب فيها صور؟ أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة لي مسألة الصور، لعلك استمعت إلى جوابي على سؤال الأخ إبراهيم من الشارقة قبل قليل في مسألة السجادة، وقلت بأن الإنسان ينبغي إذا دخل إلى الصلاة أن يستقبل صلاته، وأن يعني يبعد كل المشوشات والمشغلات وكل ما من شأنه يؤثر على الخشوع. وطبيعي جدا أن الإنسان يصلي في ثياب فيها صور لن يخشع، هذا على الصور اللي فيها يعني جذب يعني نظر الإنسان. أما إذا كانت صور محرمة مثلا كصور معازف مثلا أو صور لأشخاص غير مسلمين مثلا، مثل بعض الناس هدانا الله وإياهم يضعها على صدره أو على ظهره، لا شك بأن الأمر هذا شديد، لا شك بأن الأمر هذا شديد. وما يخفاك مسألة الصور وكلام أهل العلم فيها، ولذلك الإنسان ما ينبغي له إلا إذا كان مضطر ما عنده إلا هذه الفانيلة. ها، فأما الإنسان إذا جاء يصلي يتهيأ للصلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن يجعل الإنسان له ثوبان، ثوب لمهنته وثوب لصلاته، يعني يصلي في هذا الثوب. الآن تستطيع تشتري ثوب بعشر دراهم ولا بعشرين درهم وتعلقه وتخليه نظيف دائما، إذا جيت تصلي كنت مثلا تمارس رياضة ولا لابس شيء تلبسه فوق الفنيلة اللي عليها الصور وتصلي فيها، تخفي هذه الصور وتصلي فيها، أسلم لصلاتك وأدعى لخشوعك بإذن الله تعالى. أبو علي يقول بعض الأشخاص لما يذهب يشتري بضاعة يعطونه كوبون، هذا الكوبون في خصومات، يقول ما حكم ذلك؟ أبو علي بارك الله فيك، إذا ذهب الشخص ليشتري شيء أو أشياء ثم أعطي كوبون قالوا له هذه في خصومات، يجوز، هذه هدية من صاحب المحل، ما في بأس، يأخذ الكوبون يشتري. أما إذا كان الشخص لا يذهب خصيصا لأخذ الكوبون فيشتري أشياء لا حاجة له بها وإنما غرضه يحصل على الكوبون، نقول لا ما يجوز. عرفت الفرق أبو علي؟ ها، أعيد لك. طيب، الآن شخص راح الجمعية، راح محل واشترى بضاعة، لما جاء يطلع قالوا تفضل، قال ما هذا؟ قال هذا كوبون خصومات، ما في شيء، حلال. شخص لا رايح خصيص يأخذ الكوبون وراح يشتري أشياء ما يريدها وغير محتاج لها علشان الكوبون، لا هذا ما يجوز. أبو علي يقول مثلا قبل السلام في التحيات يقول سلم، إذا سلمت ناسيا ماذا أفعل؟ أبو علي بارك الله فيك، إذا كان الشخص في التشهد الأخير وما أكمل التشهد وسلم ناسيا، فإنه يرجع وهو جالس، يرجع ويكمل التشهد، يكمل تشهد، يعني مثلا قال التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله، تذكر يرجع يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسول وبعد الله صل على محمد، يكمل زين. قبل السلام يسجد للسهو سجدتين، واضح؟ ولو ما سجد ما عليه شيء، لماذا؟ لأنه يعني لو ما سجد نقول إن شاء الله ما عليه شيء، لكن الأفضل أنه يسجد، لماذا؟ لأنه سلم عن نقص، ولذلك يسجد للسهو قبل السلام سجدتين، بارك الله فيك. لكن لو أنه مثلا، هذا اللي أردت أنا أقوله، لو أنه أراد أن يسلم وما سلم، يعني وقف إلى التشهد الأول ونوى أن يسلم وما سلم وانتبه، ما يحتاج أنه يسجد للسهو، ما يحتاج أنه يسجد للسهو. محمد من عجمان بارك الله فيه يقول أنا أقضي الآن صلواتي اللي تركتها أيام الشباب، يقول يعني بعد الفجر يعني أقضي، يقول طيب هل أقضي بعد الاستغفار والإتيان بالأذكار كذلك بعد الصلوات اللي هي سنة رواتب مثل سنة المغرب وسنة العشاء وسنة الظهر؟ يقول يعني كيف أقضيها في صلاة الليل أيضا، ماذا أفعل؟ وبعدين هل أصليها ثم أصلي العشاء؟ محمد بارك الله فيك، طبعا أنا لي جواب في لقاءات سابقة حول مسألة قضاء الصلوات لمن تركها سنوات طويلة، والراجح من قول أهل العلم أنه ما عليه قضاء. يعني شخص الآن بلغ عمره 14 أو 15 ولما وصل عمره 20 بدأ يصلي، هل يقضي هذه الصلوات؟ الجواب لا، ما يقضيها، وإنما يستمر يحافظ على الصلوات ويكثر من النوافل، يكثر من النوافل. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع. ولذلك هذا التطوع، هذه السنن، هذه ولله الحمد نافعة جدا للإنسان يوم القيامة، تكمل صلاته، وأيضا هي سبب من أسباب المغفرة بحول الله تعالى وقوته. فيا أخي الفاضل، بعيدا عن هذا وهذا، أنت رجل كبير في السن والقضاء يتعبك، إلا والله تقول أنا استفتيت عالم من العلماء وأخذت بقوله، الله يقويك ويسر أمرك واستمر في القضاء. لأن في قول، في قول بأن يقضي وما تسقط عنه يعني الصلاة، وذمة تبقى مشغولة، فإذا حبيت اقضي، لكن تقضي بعد ما تنتهي من الأذكار، أذكار الصلاة المؤدة الفجر، تأتي بالأذكار بعد الصلاة ثم تقوم فتقضي. الظهر تأتي بالسنة البعدية، أذكار السنة البعدية ثم تقوم فتقضي. المغرب تأتي بالأذكار والسنة البعدية ثم تقوم فتقضي. العشاء نفس الشيء، نفس الشيء العشاء. لكن الذي أنا أفتي به في هذا البرنامج ويعرفه من يتابعني من قديم، أن اللي فاتت صلوات كثيرة سنوات مثل حالتك، أنه ما يقضي وإنما يلتزم الصلوات الخمس ويؤديها، وأيضا يكثر من النوافل. أم سعيد من العين تقول هل يجوز لي أن أسبح باليد اليسرى بالمسباح؟ أم سعيد نعم يجوز، يجوز إذا تمسكين المسباح بيدك اليسار وتسبحي، لكن الأفضل اليمنى. ليش تتركين اليمنى؟ لا تسبحين باليمنى، تقول والله عندي ألم فيها، فيها كذا، ما فيها شيء. لكن أختي الفاضلة، ألا أدلك مع على ما هو خير من السبحة؟ الأصابع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بأصابع، وكان موجود عندهم الخيط والعقد، موجود العقد والخيط والنوى، يحسبون بالنوى، ما لجأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كان يسبح بأصابع، وهذه مستنطقات يوم القيامة تشهد لك بإذن الله. لكن تقول والله أنا عندي آلام، عندي كذا، لو سبحتي ما في بأس، حتى لو كانت السبحة باليد اليسرى. أم سعيد تقول عندي صور لأهلي وجداني، تقول متوفين مخزنتهم سكر عليهم، ما حكم ذلك؟ أم سعيد هذا يرجع إلى حكم هذه الصور الفوتوغرافية هذه، فمن أهل العلم من يحرمها، ومن أهل العلم من يقول هذه جائزة، لأن مثل حبس الظل، هي حبس للظل، كأن الإنسان واقف عند مرآة مثل المراية، وقف عنده وحبس صورته، هذا حبس للظل، حبس للصورة. فيظهر لي أنه الصور الفوتوغرافية هذه الموجودة هذه ليست بمحرمة، إلا إذا عظمت، عظمت تعظيم، هنا صحيح يدخل يحكم عليها بكذا. فمخزنتها أنت، حاطتها في الدرج، حاطتها في كذا، إن شاء الله ما عليك شيء. لكن السؤال، ما الفائدة؟ وش تستفيدين يا مسعيد منها؟ السؤال لك، وش تستفيدين؟ اللي المفترض الإنسان يشتغل باللي ينفع الميت. وش اللي ينفع الميت؟ ستة أشياء اللي ينفع الميت وحق الميت على الحي، ستة أشياء. أولا الدعاء له، تدعي له دائما صلاتك خارج صلاتك. الثاني الاستغفار له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الثالث الصدقة عنه باللي يستطيع الإنسان. الرابع انفاذ وصيته، إذا كتب وصية الإنسان لا يؤدي الوصية على ما هي عليه، لا يجور فيها. الخامس صلة الرحم اللي ما توصل إلا به. السادس إكرام صديقه. هذه ستة أشياء بينتها الأحاديث الثابتة على النبي عليه الصلاة والسلام. فالواحد يعني أنا أشوف أنه يشتغل باللي ينفع الميت. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس للأسف الآن، بعض الناس عنده ثياب الميت ونعال الميت أكرمكم الله، وعنده عصا ميتة وخاتم ونظارة وعنده صور، هذه كل بين فترة وأخرى يفتحها ويبدأ يحزن ويبكي ويعني يستدعي الماضي. وبعض الناس يقول لا هذه آثار ميتنا، هذه خلوها آثار ميتنا، وهذا غلط، ما يصلح، هذا ما يصلح. ثياب الميت وكل ما كان يملكه الميت هذه تركة، إما أن تتصدقوا بها ولا تبيعونها وتوزعونها على الورثة. أنا الكلام مو بلك يا أم سعيد فقط، لكل من يشاهدني، لأن تجينا رسائل كثيرة يقول بعض الناس محتفظين بآثار الميت، أكرمكم الله نعالة وشماغه وبشته وبعض أغراضه وبعض ثيابه، وبعض الثياب غالية، بعض ثياب الميت غالي، عنده مجموعة ثياب تاركينه، حرام هذا مال، بيعوه ولا تصدقوا، بيعوه وزعوه على الورثة، حق للورثة، ولا تصدقوا فيه، ولا يأخذ الورثة يلبسونها بدل ما تتلف. ها، فالمقصود بأن يعني لازم المسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله في الناس حرر عقولهم من مثل هذه الأشياء اللي كانت مسيطرة على عقول الناس، حررها، حرر هذه العقول وانعتق الناس عن مثل هذه الأشياء. فالميت اللي ينفعه الستة أشياء اللي ذكرتها لك، أما والله مسألة أنظر في آثاره وفيما ترك، هذا يمكن يعيد الإنسان إلى الحزن، والإسلام يرفض الحزن الدائم، يرفض أن الإنسان دائما يستحلب الأحزان. ما عندنا لطميات، ما عندنا أحزان دائمة، ما عندنا هموم وغموم دائمة، عندنا حزن مؤقت وينتهي، لأن الإسلام دين عظيم. الإسلام ما هو بدين يجعل الإنسان يتقوقع على نفسه وينكف على ذاته ويصبح أسير قبر ولا أسير حزن ولا أسير خرقة ولا أسير لا، الإسلام يدعو الإنسان أن ينطلق في هذه الحياة، الإسلام يدعو المسلم ينطلق في هذه الحياة، كما أن يعبد الله يعمر الدنيا، هذا الذي يعني جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. أم سعيد تقول يعني في شباب الآن أعمارهم كبيرة، تقول بدأ يتذكرون أيام الماضي عند الجيران، يعني يسرقون حلاوة ويسرقون شيء من الشيات الصغيرة، تقول الآن ندمانين ماذا يعملون. أم سعيد بارك الله فيك، إذا كانوا صغار قبل البلوغ ما عليهم شيء إن شاء الله، ما عليهم شيء، لأن ما جرى عليهم القلم، صحيح يضمنون الأشياء اللي لها قيمة من أموالهم أو أموال ولي أمرهم اللي هو أبوهم مثلا، يضمنونها إذا سرقوا ولا أتلفوا شيء، لكن من حيث الإثم ما عليهم شيء. أما إذا كانوا بالغين لا، يضمنون مع الإثم، يضمنون مع الإثم، هذا في الأشياء اللي ما يتسامح فيها الناس. أما الأشياء اللي يتسامح فيها الناس مثل تمر، مثل حلاو، يعني الأشياء البسيطة هذه، هذه الله عز وجل أذن بها، أذن الإنسان أن يأكل من بيت صديقه من دون استئذان منه مثلا، الأشياء التي يتسامح بها الناس. يعني الناس مثلا يقولون والله لو جاء دخل شخص وأخذ له تمرة تمرتين ولا كذا وأكلها ما يقولون، ولا دخل على الفاكهة أخذ له شيء من الفاكهة وخرج فيه ما عليه شيء، ما عليه شيء. فإذا كانت الأشياء اليسيرة اللي يتسامح فيها الناس ما عليهم شيء. أما والله تقولي لا، أشياء كبيرة وغالية وهم كانوا بالغين أو غير بالغين، لا، يضمنونها، يرجعونها إلى يعني الجيران بصورة أخرى، يعني هدية مثلا شيء من هذا القبيل، بارك الله فيك وفيهم. أم سعيد تقول لما أصل إلى التشهد الأخير يعني هل مثلا عادي أجيب، تقول لما يعني أتشهد التشهد الأخير هل عادي أجيب الأدعية قبل أن أسلم مثلا؟ أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للأدعية في الصلاة كثيرة، ومنها اللي قبل السلام، فأنت لما تتشهدين وتنتهين تبدأين تأتين بالأدعية قبل السلام، لكن بعد ما تكملين التحيات وتقولين اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فاطمة من فرنسا تقول عندي ابني لديه مشكلة خوف من كورونا، عمره 18 سنة، ما يأكل معنا ودائما يضع الكمامة، وتقول لما أريد أن أقرأ عليه الرقية يهرب. فاطمة بارك الله فيك، واضح بأن ابنك أصبح عنده نوع أو عقدة نفسية بسبب يعني متابعته مثلا الأخبار، بسبب سماعه للأشياء، يعني أورثت عقدة نفسية وأصبح عنده رهاب من هذا المرض، وخاصة الحالة واضح بأنها متأخرة ومتطورة عنده، فتحتاجون حقيقة إلى فعلا رقية ترقون، سواء باختياره أو بعدم اختياره، مثلا وهو نائم مثلا ترقين أنت تقرأين عليه الفاتحة، هو نائم تقرأين في ماء ويشرب، تقرأين سورة الفاتحة في ماء ويشرب، طيب لو كان ماء زمزم إذا عندك، تعرضون على طبيب نفسي، أطباء نفسيين في الغالب مثل هذه الأشياء يكسرون هذا الحاجز اللي الموجود عند بعض المرضى، فتعرضون على طبيب نفسي، وأيضا تستعملين الرقية، وأكثري له من الدعاء في صلاتك وإن شاء الله يزول عنا هذا الأمر. ها خلصنا؟ طيب باقي سلطان. طيب وسلطان حقيقة باقي سؤال سلطان. سلطان ما في ما أستطيع أجيبك. لماذا؟ لأن هذا لا ترجع فيه إلى الهيئة الشرعية الموجودة في المصرف، بارك الله فيك، ما عندي أنا، لأن مثل هذه المسألة تحتاج إلى دراسة، وتجد المصرف بارك الله فيك لديه هيئة شرعية، راجعهم واسألهم إن شاء الله تستفيد منهم. انتهت الأسئلة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.